من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الكلام في ثمرة النزاع بين الصحيح والأعم، لأنه نختلف ونتجادل ونتنازع فيما لا أثر له وفيما لا نتيجة فيه، فالصلاة موضوع عن الفرد الصحيح أو للفرد الأعم ما لا نتيجة. إذن فجدلنا وخلافنا لا صرف وقضاء وقت بلا موجب، بل إذا صح ذلك فينبغي أن يحذف من علم الأصول باب الصحيح والأعم، أنه له نتيجة وأثر أي فقهي يرتبط بالفتوى في المسائل الفقهية، نقول نعم له أثر. فهذا الباب يعني العنوان الذي الآن طرحه الشيخ الآخر مهم في باب الصحيح والأعم مجموع هذا الحديث كله. أول حال يعطيكم شنو؟ ثلاث مستويات، ثم يتبعها برابع. المستوى الأول أننا إذا قلنا بالوضع الصحيح بوضع أسماء العبادات الصحيح، فلا نستطيع أن نتمسك بإصالة البراءة عند الشك في الجزئية والشرطية. ليش؟ طبعا هو مثال ينبغي أن يكون واضحا وأنا كررته كثيرا والعادة إلى تعدد المثال، وهذا زين، وهو أننا نشك أن السورة بعد الفاتحة واجبة أم لا، متسالا بين الفقهاء على أنه يجرون براءة إن دل الدليل على وجوبها على العين والرأس، إن لم يدل الدليل على وجوبها جرت البراءة وكان ضائع. فقال ابن المثل موشي، ليش؟ لأنه على هذا المستوى الأول أننا إذا قلنا شنو بالوضع الصحيح، فعلى تقدير الترك لعلها ليست بصحيح، أكيد، فإذا لم تكن صحيحة فهي ليست بصلاة لأن الوضع الصحيح، فإذا لم تكن صحيحة فهي خارج عن موضوع الوضع اللغوي أصلا، ليست بصحيحة لأنها باطلة اعتيادي، والوضع الصحيح على ما هو المفروض. فإذا لم أأتي بها أشك بأنه أتيت بالصلاة أي بالمسمى والماهية أم لا، يكون شنو شكا في المحصل أي في أنني حصلت الصلاة أم لم أحصل الصلاة، أتيت بالصلاة أم لا، المحقق والمحقق للفرد أو المحصل للفرد، فتجري إصالة الاشتغال ولا تجري إصالة البراءة، مع العلم أنه متسالم على أنه في كل من أمثال هذه الشكوك تجري براءة. هذا هو المستوى الأول، إن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على قول الصحيح وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به وشرطيته أصلا، لأنه بمجرد أن أشك، سوف أشرح لكم الباقي به وخذ، بمجرد أن أشك أنه مثلا السورة واجبة بعد الفاتحة أو مثلا ثلاث مرات سبحانيات أو مثلا القبلة الدقية واجبة أو القبلة الواسعة واجبة، نعم ذلك، فإذا لم أتي بهذه الأمور إما جزء مشكوك وإما الشرط مشكوك وإما مثلا مانع مشكوك أي شيء، فإن ذي شيء تجي إصالة الاشتغال، ولا يوجد هناك ليش؟ لأنه يكون الشرط المحقق والمحصل لمفهوم الصلاة وماهية الصلاة. فإن قلت لاحظوا هذا الدليل في أول سطر أنه قضية إطلاق الدليل، فإن قلت أنه نحن نتمسك يمكن أن نتمسك شنو بإطلاق الدليل أن هذه صلاة وكل صلاة مأمور بها، ليش؟ أنه عندنا أقيم الصلاة ما عندنا شيء آخر، أقيم الصلاة موجودة ككبرى كأنما جن، هذه صلاة أم صغرى، فنتمسك بالإطلاق ما دام أن هذه صلاة إذن فهي شنو مندرجة في المأمور به في أقيم الصلاة. إذن فهي قد فرغت ذمتي، أي سواء أتيت بالسورة أو لم أأتي بالسورة. قلنا هذا غلط على القول بالصحيح على هذا المستوى الأول، هذا ليس بصحيح، مو هيك مسألة. وذلك لأنه إذا كانت السورة متروكة فهي ليست بصلاة، لأنه لعلها باطلة، قلت قبل شوية احتمال أنها باطلة هو احتمال أنها ليست داخلة في المسمى والوضع، لأن الوضع إنما هو لخصوص الصحيح. إذن فهذه ليست ماهية الصلاة أصلا، إذن أقيم الصلاة لا يشملها إطلاقا لمجرد احتمال أنه شنو، والاحتمال مبطل للاستثناء، أن هذه ليست بصلاة، ليست مجرد أنها ليست إلى القبلة الدقية أو أنه متروك فيها سورة بعد الفاتحة ونحو ذلك، لأن الصحيح التام هو المسمى. وهذا أنا ما أدري هل هو صحيح التام أو لا، شبهة مصداقية من الصحيح التام الصيد، يعني ما أدري حقيقة، ما أدري أنه هل هو هذا المطلوب الصحيح التام، مش المطلوب، وإنما المسمى صلاة، أما المفروض أن المسمى صلاة هو الصحيح، ومع ترك هذا الجزء المشكوك يشك بكونه صحيح، أي يشك بكونه مسمى، فلا نستطيع أن نتمسك أن هذا صلاة، هذا صلاة عام، ما هي بناء على العام لا باب جواب، أما بناء على الصحيح هذا ليس بصلاة، يعني يحتمل أن لا يكون صلاة، ويكفي أنه يكون موضوع إطلاق احتمال النتيجة تتبع خط المقدمتين، يعني لا يكون مشمولا لإطلاق أقيم الصلاة، فلا إطلاق لدليل أقيم الصلاة لهذا الفرد الذي تركت فيه السورة، وعدم جواز على قول صحيح، وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه إجمال الخطاب، أي أنه مجمل من حيث انطباقه على هذا الفرد المشكوك، ولا يوجد له إطلاق شامل لهذا الفرد المشكوك، وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه في رفعه، ما إذا شك في جزئية شيء في رفعه، لأنه نتمسك بإطلاق الدليل لنفي وجوب السورة بعد الفاتحة، أو لنفي القبلة الدقية، أو لنفي ثلاث مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لما يجوز لأنه إطلاق ماكو، لأنه عند عدمه لا صلاة، لأنه يشك أنها صحيحة، هذا مختصر في رفعه أو في دفعه، ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته أصلا لاحتمال دخوله أو دخله في الحقيقة في المسمى كما لا يقرأ، لأن المسمى هو الصحيح بما فيه قراءة السورة، فإذا تركت السورة فلعله ليس هو المسمى، أي ليست هو الماهية إطلاقا، أنا لما أتي بالصلاة على الإطلاق فأقول بأنه بلي هذا أقيم الصلاة، لا هذا مو أقيم الصلاة، الصلاة هي المأتي بها السورة وليست هذه الصلاة على القول بالصحيح. طبعا المستوى الثاني أننا نبدل المبنى، وذلك بأن نقول بالأعم، أي بوضع لفظ العبادات بما فيها الصلاة للأعم من الصحيح والفاسد، فإذا الصحيح صلاة لا تقول موضوع الفاسد، أنا حذرت من ذلك، لا الصحيح صلاة والناقص أيضا صلاة بأحد التقريبات السابقة، لأن الصحيح فيه أركان، مثلا هذا جمع الأعمي الأول، الصحيح فيه أركان إذن فهو صلاة، بس هذا الفاسد الذي مثلا تركت فيه الفاتحة والسورة معا لكن ركعت وسجدت وكبرت إذن فهو صلاة، لأنه جامع للأركان إذن فيصدق عليه صلاة، ونحن ذلك من التقريبات لا نريد الدخول فيها. إذا قلنا بالأعم حينئذ نقول هذه صلاة متروكة السورة صحيح لكن بها أركان كاملة، إذن فهي صلاة داخلة في المسمى يقينان، صورة لأقيم الصلاة يقينان، فهي نجد شنو؟ إذن أنا أتيت بصلاة، واحتمال أن يكون دخل السورة في المسمى غير محتمل، لأنه ليس هو العبدة هو الصحيحي، صحيح ليست بصحيحة لكن هو يخالف هي ليست بصحيحة ومع ذلك صلاة، لأننا عميين هذا هو، يعني إذن هي صلاة يقينان، وتجري البراءة عن احتمال عن شرطية السورة، عن احتمال وجوب السورة الوضعية، أي شرطية السورة في صحة الصلاة، وما أتى به صلاة حتى لو لم يكن فيه سورة لو ممكن. وجواز الرجوع إليه أي إلى الإطلاق، لأن أقيم الصلاة مادة الصلاة شاملة لهذا يقينا كما هي كاملة للصحيح يقينا، أي شاملة لهذا سواء كان صحيحا أو فاسدا، سواء كان واجدا للسورة أو فاقدا للسورة، على كل حال صلاة هذا أقيم الصلاة، أنا جئت بصلاة يا رب، أنت شفت غير صلاة وصلاة عمية المفروض أنا هذا فرد منها، فنجري البراءة على الزائد ونتمسك بالإطلاق في الباقي، أي فيما جاء به المكلف من الفرد الناقص صح التعبير المتروك في السورة. أي أنصر يقينا ومطلوب يقينا، وجواز الرجوع إليه أي إلى الإطلاق في ذلك، أي في شنو؟ في دفع شرطية شيء أو جزئية شيء أو مانعية شيء، هذا الذي قال قبل سطرين على القول العام. المستوى الثالث، الكفر الشيء يشبه النتيجة في المستوى الأول حتى على القول العامي، تبين في هذا المستوى الثالث. وذلك أننا مثلا نتمسك بقضية الأركان، أن الأعمي يقول أن الأركان هي الصلاة، وهي متوفرة في الصحيح ومتوفرة في العام، هذا. أما إذا نقصت الأركان شلون؟ ليست بصلاة، لا، كون خمسة أركان محفوظة، إن أتيت بأربعة نقص ركن واحد ليست بصلاة، خارج عن المسمى. إذا نقصت سورة أو ذكر الركوع أو السجود صلاة، ليس لأنها خمسة أركان به، لاحظوا. لكنه إذا نقص ركن أو احتمال أن يكون قد نقص ركن، فاحتمال أنها ليست لصلاة وأنها غير داخلة بالمسمى. حينئذ النتيجة توصل إلى النتيجة الصحيحة، أنه لا نتمسك بالإطلاق فيما إذا احتملنا أنه هذا جزء ركني. ليس؟ لأنه إذا كان هذا ركنيا وكان شرطا في صحة الصلاة، إذن فهذه الصلاة المتروك فيها هذا الجزء المحتمل من المحتمل أن لا تكون صحيحة، فمن المحتمل أن لا تكون هي مسمات صلاة حتى على القول بالأعمي، لأن الأعمي مثلا يرى أن الأركان الخمسة هي الصلاة وهذه أركان أربعة، إذن فهي ليست صلاة حتى على القول بالأعمي، فحينئذ لا إطلاق. فهذا الفرد هل هو مصداق من أقيم الصلاة؟ أيضا سيشوفها مصداقية، لا نعلم، أي نبتلي بنفس الافتراضية الصحيحة من إجمال الدليل. إيه؟ ليش؟ لاحتمال عدم انطباق الجامع الأعمي المختار لنا، أي واحد من الجوامع الأعمية، على هذا الفرد، لأننا لا نعلم. إذا كان هذا ركنا فلابد أن نأتي به حتى يرزق العام، حتى يرزق الجامع الأعمي، أما إذا تركناه لا يرزق الجامع الأعمي. في غير ما احتمل دخوله فيه، اي في الاعم، لا يحتمل ان الاعم يصل حتى على ركوع واحد انه صلاه، ماكو شيء واحد مليون يقول، لابد اكبر جامع، اكثر الافراد او الاركان، او مثلا تمثيلها بالمعاجين او تمثيلها بالحقه او اي شيء مما سبق. زين، اذا كان ولا واحد منا صادق على انه متدني الى درجه عجيبه، ايضا شنو معنى انه من المحتمل ان لا ينطبق عليه المسمى اي دفع الصلاه، ولا يندرج في دفع اقيم الصلاه، فلا يكون مجزيا. طبعا لابد من احراز ان مثلا نقول انه صلي بالطاهر وهذا طاهر، اذا شككنا ان هذا طاهر وصلينا فيه، اذا لا نعلم انه صلي بالطاهر موجود، لابد من احراز الصوره والانطباق. في غير ما احتمل دخوله فيه، أي دخول الجزء المشكوك والشرط المشكوك في المسمى، حيث أنه لعله هو شنو تحييد في المسمى بصفته ركنا مثلا على الجامعة قضية الأركان، مما شك في جزئيته أو شرطيته. المستوى الرابع، أنه أننا متى نتمسك بالإطلاق، خير افتتح الباب أنه إجمال الدليل، إجمال الخطاب. زين، إجمال الخطاب يقابله شنو؟ الإطلاق طبعا. زين، متى يكون الإطلاق صحيحا؟ الإطلاق يكون صحيحا عند تمامية مقدمات الحكمة. كلكم المفروض أنكم قرأتم ذلك إذا كانوا أساتذتكم أكفاء، وأكرر ذلك لأن أغلب أساتذة الحوزة ليسوا بأكفاء، أنا شاهد مهاد. مثلا من جملتها أنه أن اللفظ يقوم بالماهية المهملة قبل لا بشرط المقصني، والثاني أنه في مقام البيان، والثالث أنه لم يبين القيد. أما ما هي لا بشرط المسلمي مفروضة، لفظ الصلاة موجودة، ما هي لا بشرط مسلمي. لم يبين القيد أيضا صحيح، لم يردنا دليل على أن شنو، على أن السورة واجبة بعد الفجر مفروض أربع كمثال، لكنه في مقام البيان من نحن راح نجيبه أن نعلم الغيب أنه قصد بيان الإطلاق أو لا. فإذا دل الدليل من مقال أو حال أو أي شيء قرينة متصلة أو منفصلة على أنه في مقام البيان، حينئذ شنو نستطيع أن نتمسك بالإطلاق. وأما إذا كان لا لم يقم دليل أو شككنا أنه في مقام البيان أو لا، إذن شككنا بوجود الإطلاق، لأن مقدمات الحكمة سبب الإطلاق، سبب متاوي وعلة حقيقية للإطلاق. إذا لم تتم جميع المقدمات إذا فلا إطلاق. مع ذلك أننا مثلا على هذا الوجه الذي أو بعض الوجوه التي قلنا بوجوب التمسك بجواز بإمكان التمسك بالإطلاق، مثلا على القول العامي أن هذه صلاة سواء كانت واجدة السورة أم فاقدة السورة، فنتمسك بإطلاق حين الصلاة، لأن هذه الصلاة فرد يقيني من الصلاة المأمور بها. ما يخالف هذا لا يكفي حديث مثلا تجيب الأخوان يقول لك إنما يكفي إذا كان المولى في مقام البيان حينما قال أقيم الصلاة. وأما إذا لم تكن المقدمات الحكمة كاملة ولم يكن المولى في مقام البيان، حتى هذا أيضا لا يمكن التمسك بالإطلاق، يعني المفروض صلاة معقول لأن مقدمات الحكمة معقول. نعم لابد في الرجوع إليه فيما ذكر، في الرجوع إلى الإطلاق في مورد إمكان الرجوع إلى الإطلاق، وإلا صحيح ميؤوس لأنه من الرجوع إلى الإطلاق. وكذلك في الشك في المسمى بالنسبة إلى العمية الذي هو المستوى الثالث أيضا ميؤوس من الرجوع إلى الإطلاق، بس لا المستوى الثاني الذي قلنا أنه يمكن الرجوع إلى الإطلاق، إنما يمكن إذا كان في مقدمات الحكمة تامة، أما إذا كانت ما تامة بعد ذلك فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان أي في مقام البيان، كونه أي المتكلم في مقام البيان، هنا كيف يسمونه واردا أي النص واردا في مورد البيان، لأن المتكلم كان في مقام البيان لسبب من على كما لا بد منه، هي مقتضى القاعدة ذلك في كل المطلقات المسألة شكل، هذا أيضا مصداق من كل مطلق لا بأس بذلك، كما لا بد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات أنه إنما يكون أي إطلاق بمقدمات الحكمة وهذا مسلم، وبدونه أما إذا شككنا أو علمنا أنه لا إطلاق في الدليل من قبيل هذا بقول مما أمسكناه أنه لتحليل اللحم لتحليل الصيد لا لطهارة محل العضة، لم يكن في مقام البيان لأنه عين نجاسة شلي بستونة عين نجاسة فنجست الفريسة، فنقول كل مما أمسكنا أي بدون تطهير لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة. فإذا لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة فلا إطلاق موجود جهة. أي نادي معناته أن الدليل مجمل، فحينما الدليل مجمل ولا إطلاق فيه إذن إمارة واحدة والإطلاق إمارة، فإذا سد باب الإمارة انفتح باب الأصول العملية، فنتنزل إلى الأصول العملية. ما هي الأصول العملية المنطبقة هنا؟ هي دوران الأمر بين البراءة والاشتغال، إما أن تجد البراءة عن الجزء المشكوك في صار براءة وجوب السورة بعد الفاتحة، وإما أن شنو؟ لا نقول أنه الاشتغال هنا أنا لازم على كلام من هناك وليس على محله، طبعا دليله ليس الآن. وبدونه أي بدون الإطلاق أو بدون كون المولى في مقام البيان الذي هو معنى عدم الإطلاق، لا مرجع أيضا إلا البراءة أو الاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، هذا منها، هذا من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، مثله له هو بالصلاة نفسه، الصلاة إما 9 أجزاء أو 10 أجزاء، فالاحتياط يقتضي الإتيان بالعشرة لليقين بالفراغ الزمن، لكنه من يقول بالبراءة يقول بأننا نجري إصالة البراءة عن الجزء العاشر ونأتي شنو بالتسعة أي بصلاة الفاقدة للسورة مثلا، وحينئذ يتم المطلب. أما لا نقول هناك بالاشتغال، لأننا إذا أتينا بالتسعة لا نعلم بأن ذمتنا قد فرغت فنستصحب اشتغال الذمة، لأنه أول الوقت كانت ذمتنا مشغولة بالصلاة، فهل برئت بالإتيان بتسعة؟ لا نستصحب الاشتغال لا أن نأتي بالعشرة كاملة. على كل حال السلام حين لين انقدح ظهر أو بان انقدح شنو من قبيل انشراغ نور تنوع عقولنا ولو شوية انقدح قد وشنو انشراغ بذلك أن الرجوع إلى البراءة والاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين كأنه الأربعة أسطر الآتية يريد يقول لك أنه لا يكفي أن نقول بالوجه الأعم بالوضع للأعم حتى نتمسك بالبراءة، أو أن نقول بالوضع للصحيح حتى نتمسك بالاشتغال، هذا لا يكفي، بل لا بد من ضمن مقدمتين. أولا أن نقول بالوضع للأعم، وثانيا أن يكون المولى في مقام البيان، أي أن اللفظ له إطلاق. فإذا ضمننا هذا إلى هذا، بل قلنا أن هذه الصلاة المأتي بها والفاقدة للسورة مجزية مثلا. وأما إذا لم يكن كذلك فلا، فالمهم مضافا إلى جوران الأمر بين التعيين والتخيير إذا تلك المسألة الأصولية هو كونه لا إطلاق له، هذا أيضا له دخل في الموضوع. لا لا تتركوا كما تركه المشهور نبلي الثمرة، كما عملنا أول شيء أن المشهور ماذا قال؟ أنه إذا قلنا بالصحيحي فنقول بالاشتغال، إذا قلنا بالأعمي نقول بالبراء، لا، وإنما كون المولى في مقام البيان وفي مقام الإطلاق هذا أيضا له دخل في أن نتمسك بالبراء إذا كان لكلامه إطلاق، أبا نتمسك بالاشتغال إذا لم يكن لكلامه إطلاق. ذلك من الكلمات. وقد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة والاشتغال في موارد إجمال الخطاب وإهماله على القولين، هذا من نتائجه، يعني إذا لم يكن هناك إطلاق فنرجع إلى الاشتغال، ولا يمكن الرجوع إلى البراءة سواء قلنا بالوضع الصحيح أو قلنا بالوضع للأعم. يعني شنو؟ يعني أن العنوان الأصلي المشهور فشل حينما يقول نرجع إلى البراءة في القول بالأعم، لا، إذا كان هناك إطلاق بل، أما إذا لم يكن هناك إطلاق فالصحيح لا بد أن يرجع إلى الاشتغال، والأعمي أيضا لا بد أن يرجع إلى الاشتغال. فلا وجه لجعل الثمرة مشهوريا هو الرجوع إلى البراءة على الأعم على القول بالأعم، والاشتغال والرجوع إلى الاشتغال على القول الصحيح. إلى هنا مجروح المسألة، لكن يعقب بهذا أنه ولذا كأنه هنا يريد أن يعطينا شنو؟ أن المهم هو وجود الإطلاق. بهالسطرين الأخيرة اللي قرأناها يقول إذا الإطلاق ما موجود نرجع إلى الاشتغال على الصحيح وعلى الأعم. بهالسطر الأخير يقول أنه إذا كان الإطلاق موجودا فنرجع إلى البراءة على الصحيح والأعم، لا أنه قضية شنو؟ قضية أننا أولا ينبغي أن نكون عميين، وثانيا أن يكون الدليل فيه إطلاق لكي يمكن أن نتمسك بالإطلاق ونرجع إلى البراءة في الجزء الباقي. ليس هكذا، وإنما المهم هو كونه شنو؟ الدليل له إطلاق بعد ضمه اختيار الصحيح أو للأعم ما فرق. فإذا كان للدليل إطلاق تمسكنا به سواء كنا صحيحيين أو كنا عميين. طبعا هذا في قابل المناقشة لكنه ليس الآن محل المناقشة فيه طبعا في صفحة الزاية. فولذا رجع محققي الأصوليين إلى البراءة بالرغم من كونهم شنو؟ صحيحيين، المشهور صحيحين ومع ذلك المشهور براءة فيه. ليس لأنه إطلاقي، لأنه يرى أن الإطلاق في أقيم الصلاة موجود، وأنه لأن المولى في مقام البيان ونحو ذلك من الأمور. ولذا ذهب المشهور إلى البراءة بالرغم من ذهابهم، أنا أقرأ العبارة، بالرغم من ذهابهم إلى القول الصحيح أو إلى الوضع الصحيح. هذا مطلب منه. وربما قيل بظهور الثمرة النذر أيضا ولا بد ان تكون باط ضخمه على شاهد كونه. اذا نظرت انه اتصدق بدينار او في وقت الغلب بألف دينار لمن صلى ركعتين، واحد يجي صلى، اذا كنت صحيحيا كون اتاكد ان صلاه الجامع على الشراء حتى هي صلاه. اذا كانت صلاه الجامع ليست مسمات الصلاه صحيح، اذا فاتاكد انه اذا شككت بجزء او شرط انه اتى به او لا لا يصح، لا يكون مصداقا للنفس، اي مشكوك المصداقيه، وهذا يكفي ان لا اعطيه النفس الا بعد ان احرز مصداقيته فقط. واذا كنت عن لا المساله تختلف، صلى ركعتين فيها اركان خمسه، هذا انا ماذا نبي؟ من صلى ركعتين اعطيته ألف دينار وقد صلى ركعتين، سواء كانت باطله هي صلاه لانها واجده الاركان الخمسه بناء على الجامع الحميده، وكذلك اذا كانت صحيحه بعد هي اولى بان تكون صلاه اكيدا. فمن هذه الناحيه يجب ان اعطيه الدراهم او الدنانير حتى لو كانت صلاته باطله، في حين ان الصحيح لا يمسك هذه النتيجه طبعا، لانه لا بد من احراز كونها صحيحه، لان احراز كونها صحيحه يعني احراز كونها صلاه، لان الصحيح هو الصحيح، لان الصلاه هي الصحيحه بس، اما على العميله الصحيحه والفاسده كلها صلاه. وربما قيل بظهور الثمره في النبل ايضا، قلت كأنه بها لوفة في نظرا شو شنو، وإلا هو يكرر نفس الشيء، وإن كان تظهر فيما أي تظهر الثمرة فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم في البر، أي يبر بنذره ويبر بقسمه ويمتثل نذره ويعطيه، إذا قلنا بالعام، أما إذا قلنا بالصحيح لا يعطي قبل شوية إشراف. لو نذر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم في البر وليس في البر، أما تقول بر الذمة هم يصير، أما بر بقسمه يصير، أما برأت ذمته هم يصير، وكلاهما نتيجة واحدة، لأن من بر بقسمه فقد برئت ذمته، متساويان انطباقا. فيما لو أعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته على الأعام حتى هذه صلاة، قل لا أنا نحن عميين إذا هذه صلاة، إذا يكون أطلع على الطيب ولو علم بفساد صلاته لإخلاله بما لا يعتبر في الإثم. هذا لاحظوا، إذا أتى بأركان أربعة فقد أخل بالإثم لا، لكن إذا جاء بالخمسة وأخل بالفاتحة وأخل بالتشهد فهي صلاة لأن فيها أركان خمسة تكون أطيب، لإخلاله بما لا يعتبر في الإثم على الأعم، على القول بالأعم، وهو الأركان الخمسة هذه جامعة للأركان الخمسة، إذن فيصل. وعدم البر أو عدم البر على الصحيح، لأننا نشك، بل نشك بالصحة والفساد، إذا تيقنا أنها فاسدة فتيقنا أنها ليست بصلاة، فلا يجوز إعطاء دراهم او دنانير له، هذا اكيد، لكن اذا شككنا انها صحيحه او فاسده ايضا شنو شبهه مصداقيه تكون، ايضا لا يجب ان نعطي او لا يجوز ان نعطي، وانما نلقى ان واحد يحرز ان صلاته صحيحه نعطي. وعدم البر اذا اعطيناه لهذا المشكوك او لهذا فاسد الصلاه لا تبرأ ذمتنا طبعا بناء على صحيح فقط، الا لانه قد يقال هذا اشكال انه لا، وذلك بأنها لأن ثمرة المسألة لأن هذه مسألة أصولية، فتكون يجب أن نتصور ثمرة أصولية، ثمرة لمسألة أصولية وليس ثمرة لمسألة فقهية، وهذه مسألة فقهية وليست مسألة أصولية، أو قلت ثمرة فقهية وليست ثمرة أصولية، لأننا نتيجتها أننا أفتينا بجواز إعطاء هذا مثلا المال او عدم جوازه، مساله فقهيه ترتبت على هذه المساله الاصوليه، لا، في حين ان الاثر التام الذي برهنا عليه في اول الكفايه ماذا؟ ليس هو انتاج الفتوى، لا، وانما وقوع المساله في طريق استنباط الحكم الشرعي هذه مسألة أصولية. فإذا جبت أن أثر بحيث وقعت المسألة في طريق الحكم الشرعي إذا فهي أثر. جيب المسألة ثانية ثالثة وعشرة ما يخالف، لكن هذا ليس منها، لأنه هذا مجرد نتيجة فتوائية، ليس أنه قضية شنو المسألة الأصولية أنه وقعت في طريق الاستنباط الشرعي بها. يقول إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة لأنها فقهية وليست أصولية، أي فتوى مجرد فتوى بجواز إعطائه دراهم والدنانير السابقة. لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن يكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الشرعية. فهم تفهم شنو؟ أن هذه فتوى لكن المسألة هذه قضية صحيحة والعام وقعت في دليلها، غير أن المسألة الأصولية تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، هذه وقعت في طريق استنباط هذه الفتوى. أقول لك شوف يعني أن هنا المورد جامع لهذا الشرع، إذن فهي ثمر. المسألة الأصولية أساسا هو القول الصحيح، مثلا إذا قلنا بالصحيح نتيجتها أن هذه ليست لصلاة، يترتب على تلك النتيجة أنه لا يجوز عطاؤه الدراهم والدنانير، أو القول بالأعم هذه هي مسألة أصولية نتيجتها أن هذه صلاة، إذن فيجوز أن نعطيه الدراهم والدنانير. ينطبق هذا تعريفه، ثمرة المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الفتوى مثل نقول أو الأحكام الشرعية، فقد وقعت نتيجة هذه المسألة في طريق استنباط الأحكام الشرعية، وهذا إذن يكفي. الآن أعطيكم العنوان لما يأتي وليس ندخل في التفاصيل. ليش؟ لأن أساس الخلاف هنا في الوقت أن ما وضعت له ألفاظ العبادات هل هو الصحيح أو الأعم، هل هو خصوص الفرد الصحيح من العبادة أو الأعم من الصحيح والفاسد. فإذا استعمل، فإذا كان موضوعا للصحيح واستعمل في الموضوع له كان استعمالا حقيقيا، وإن استعمل في الفاسد كان استعمالا مجازيا، بالأصل كأنه شنو خلاف لغوي وليس خلافا متشبعيا أو شرعيا، لا وإنما خلاف لغوي، الوضع اللغوي هل هو الصحيح أو الفاسد. فإذا كان المطلب كذلك إذن عندنا كبرى كلية يمكن أن نطبقها هنا، وهو علامات الحقيقة والمجاز. قولوا له الوضع يعني شنو؟ أي الوضع الحقيقي، فإذا حصلت علامات الحقيقة للصحيح أو للأعم هذا هو إذن نحن نؤمن به. إذا كان علامات الحقيقة والمجاز لا تنطبق على الصحيح والأعم، مثلا هي لابد أن تنطبق على واحد ولا تنطبق على الثاني، يدور أن بينهما ماكو احتمال ثالث، إما صحيح إما الأعم. فإذا انطبقت على واحد ولم تنطبق على الثاني نختار ما تنطبق عليه. أين نسأل هناك أن ما هي علامات؟ ليش قلت هناك؟ باب قرأناه في أصول المضافة وفي الكفاية أيضا سبق أنه علامات الحقيقة والمجاز ماذا؟ ثلاث: التبادل وصحة الحمد والاضطراد. سبحان الله، في بالنا جميعا أو ينبغي أن يكون في بالنا أن الاضطراد طرده الشيخ الآخون ليس من شنو؟ من علامات الحقيقة والمجاز. أشكل علي وانتهى الحال أن هذا الدور الذي موجود في التبادل وفي صحة الحمد هنا لا جواب عليه، أي صحيح دوري فيه، إذن فالاضطراد باطل، فلذا لا يستدل به، وإنما يستدل بالتبادل وصحة الحمد على ما سوف يأتي غدا إن شاء الله. تسأل عن الباطن لا عن الظاهر، ما علي حبيبي. شوف أكو مثل أنه توجد في الأسقاط ما لا توجد في الأصفاد، فهذا الذي أنت تشوفه بوال على عقبيه ما يحبك تشوفه ويكف الوجه ربما من أولياء الله، لا تستطيع أن تقول كل أعرابي قاسي القلب، أبد وإنما كل مدني قاسي القلب. Hey, 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 hey لا يحتمل. هذا يحتمل شيء واحد هو أن تنطبق على العام.
لم يكن يصلي، يجوز، يجوز، مو بدأ من الصلاة.